فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم وأتم الحج والعمرة لله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة حينما سئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. مرحبا بكم في سلسلة الفقه في الدين، وهذا هو اللقاء 28 في سلسلة الفقه في الدين، فالله أسأل أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، في اللقاء المنصرم ذكرت نفسي وحضراتكم بالمواقيت التي هي جمع ميقات، وبينت الميقات الزماني والميقات المكاني، كما بينت شروط الحج وأركان الحج، شروط الحج 5 للرجال والستة للنساء، وأركان الحج 4، وواجبات الحج 7، وماذا عليك لو تركت ركنا، وماذا عليك لو تركت واجبا. هذا ما بينته في اللقاء الماضي من يوم الاثنين الماضي، وفي هذا اللقاء استهل اللقاء ان شاء الله تعالى بسنن الحج، استهل اللقاء بسنن الحج. فلنبدأ بسنن الإحرام، نبدأ إن شاء الله تعالى بسنن الإحرام. أول سنة من سنن الإحرام الغسل عند الإحرام، يعني هتغسل هتنوي بقلبك وتغسل بيدك الشمال قبلك، وبعدين تتوضى وضوءك للصلاة، ثم تصب الماء على رأسك ثلاث حثيات، ثم الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، وتتأكد أن بدنك عمم بالماء، وبعدين تتنشف وتتطيب في بدنك، هذا غسل الإحرام. ثم ترتدي الإزار والرداء، والمرأة ترتدي اللباس الشرعي، أي نعم، ليس معين بلون أخضر أو أسود، لا، لباس شرعي، لباس شرعي المعلوم. يبقى الغسل عند الإحرام، والطيب في بدنه قبل الإحرام. الطيب يعني يتعطر، يعني يتطيب بمسك، بعود، بريحان، بفل، يتطيب، أي نعم. فإن عائشة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحجه قبل إحرامه، طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لحجه قبل إحرامه، أو كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها، أي نعم. كذلك أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، يعني لو أحرم في إزار ورداء بأي لون، يعني مثلا لون بني مثلا جائز، لون أخضر جائز، لكن السنة إيه؟ في إزار ورداء أبيضين. كذلك أيضا بارك الله فيك يرفع صوته بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجال يجهرون بالتلبية، والنساء يسررن بالتلبية، وقبل الإهلال يحمدون الحمد لله ويسبحون سبحان الله ويكبرون الله أكبر، ويهل وهو مستقبل القبلة. إذن يا أخواني، سنن الإحرام، الغسل عند الإحرام، الطيب في بدنه قبل الإحرام، كذلك يحرم في إزار ورداء أبيضين، ورفع الصوت بالتلبية للرجال، والتحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، والإهلال هو مستقبل القبلة. أما سنن دخول مكة فالمبيت بذي طوى إن تيسر، والاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارا إن تيسر، أي نعم. ودخول مكة يكون من الثنية العليا، وكان يخرج عليه الصلاة والسلام من الثنية السفلى، إن تيسر لك ذلك فهذا حسن إن شاء الله. عن أي شيء تكلمت الآن؟ تكلمت عن سنن الإحرام وسنن دخول خير بلاد الله على الإطلاق، التي أقسم الله جل وعلا بها في كتابه فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء وكيف شاء، ولكننا نحن لا نقسم إلا باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العلى. تدري ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أيها الأحبة، نعم، هذه سنن الإحرام وسنن دخول مكة. أما سنن الطواف، الطواف حول البدوي ولا الحسين ولا السيدة ولا القناوي ولا الجيلاني ولا ابن تميم ولا ابن سلام ولا غيرهم، لا هذا ولا ذاك ولا تلك، فإن الطواف حول الأضرحة تقربا لأصحابها شرك أكبر، يخرج صاحبه عن ملة الإسلام عياذا بالله. وقد قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار. إذن الطواف حول ماذا؟ الطواف حول الكعبة المشرفة، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، ووعدني الله وإياك بالطواف حولها متقربين لله جل وعلا. نعم، سنن الطواف الاضطباع. الاضطباع هذا إظهار الكتف الأيمن في طواف القدوم في الأشواط السبعة للرجال دون النساء. هل سمعت هذا المستمع؟ بيقول: يا شيخ في الأشواط الثلاثة وليس في السبعة. يقول له: لا يا أخي، أنت أخطأت وفقك الله، ولكن الاضطباع يكون في الأشواط السبعة في طواف القدوم للرجال دون النساء. والاضطباع هو إظهار الكتف الأيمن للرجال. أما الرمل وهو الخطى السريعة المتقاربة في طواف القدوم فيكون في الأشواط الثلاثة الأول. هل انتبهت؟ فلا تخلط بين الاضطباع والرمل، سلمك الله. فالرمل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم للرجال دون النساء، وهو الخطى السريعة المتقاربة. وبين الركن اليماني والحجر الأسود تدعو بدعاء سيد الطائفين محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان يردد الآية الكريمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب، حسنة الآخرة هي إيه؟ هي الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إذن حسنة الآخرة هي الجنة، وحسنة الدنيا، انتبه، حسنة الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والزوجة الصالحة والجار الصالح والولد الصالح والبيت الواسع والمركب الهنيء، كل هذا يندرج تحت حسنة الدنيا. فالآية الكريمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان رسول الهدى محمد صلوات ربي وسلامه عليه يدعو بها بين الركن اليماني والحجر الأسود. طيب، واستلام الركن اليماني من سنن الطواف، فإن عجزت عن استلامه فلا تشر إليه. إن عجزت عن استلام الركن اليماني فلا تشر إليه. ثم السجود على الحجر الأسود إن تيسر، فإن لم يتيسر فاستلامه، فإن لم يتيسر تستلمه بشيء كالعصا، أي نعم، وتقبلها، فإن لم يتيسر تشير إليه باليد اليمنى: الله أكبر. أي نعم. واعلم أيها الحبيب أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، وكان الفاروق عمر بن الخطاب يقول: والله يا حجر، إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إينا. طيب، ثم ماذا؟ بارك الله فيك. وبعدما ينتهي من الطواف، طبعا هو بيطوف، يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقرأ ما تيسر من كتاب الله عز وجل، ويدعو بخيري الآخرة والدنيا. أي نعم، يدعو بالآيات القرآنية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يدعو بالدعاء النبوي: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. أو تدعو بأي دعاء يسره الله لك من خيري الآخرة والدنيا ما تيسر. طيب، هذا من سنن الطواف. وأما من سنن السعي فكذلك من سنن الطواف، إذا انتهيت من الطواف تقرأ الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، ومن سنن الطواف أن تصلي ركعتين خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، الركعة الأولى بالفاتحة والكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة والإخلاص. فالكافرون هي التوحيد العملي، والإخلاص هي التوحيد العلمي. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله جل وعلا في شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو القائل عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، وأما سنن السعي، إذا دنوت من الصفا تقرأ آية البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم إذا وصلت إلى الصفا انظر إلى الكعبة المشرفة وأنت على الصفا، وارفع يديك كما ترى مني على الشاشة، باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض، وقل وأنت تنظر إلى الكعبة: لا، قل أولا إيه؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبيده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. وتدعو من خيري الدنيا والآخرة، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو، ثم تقول الذكر، ثم تهبط ساعيا مسبحا حامدا مكبرا مهللا متحوقلا تاليا لشيء من كتاب ربنا الكريم مما تيسر. فإذا وصلت بين العلمين الأخضرين مصابيح خضراء في سقف الصفا فعليك أن تهرول، والنساء لا يهرولن وإنما يهرول الرجال، وقل بدعاء ابن مسعود: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فإذا وصلت إلى الميل الأخضر الأخي الثاني فعليك أن تسعى سعيا عاديا ولا تهرول. نعم، وتدعو بما تيسر من خيري الدنيا والآخرة. نعم، ثم ماذا؟ ثم تفعل على المروة، ثم افعل على المروة ما فعلته على الصفاء. هذه سنن السعي بين الصفا والمروة. أما سنن الخروج إلى منى: الإحرام بالحج يوم التروية من المنزل، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام، تغتسل وتلبس الإزار والرداء، والمرأة تلبس لباسها الشرعي، لكن لا تلبس النقاب ولا القفازين، وإنما تستر وجهها عند الرجال بالخمار الذي يسمونه البيشة أو الخمار، وتستر كفيها تحت خمارها. نعم، وتذهب إلى منى في اليوم الثامن، ويصلي الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء ثنتين، يصلي الوتر، كل صلاة في وقتها. أي نعم، ثم ماذا؟ وفي عرفات يصلي العصر مع الظهر جمعا وقصرا، ويسمع خطبة عرفات، ويتفرغ للذكر وللدعاء. أيها الأحبة، بارك الله فيكم، وأكون بهذا بتوفيق الله عز وجل قد ذكرت نفسي وإياكم بالسنن. والآن فاصل وسنواصل، وبعد الفاصل إن شاء الله كونوا معنا، لأنني أريد أن أذكر نفسي وإياكم ببعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج في عرفات ومزدلفة ومنى والطواف والسعي وما كان على شاكلة ذلك. هذا ما سأذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به بعيد الفاصل. فالآن فاصل ونواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، عدنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، سائلين المولى جل وعلا أن يجري على لساني ما يتسبب في نفعي وفي نفعكم، اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، قبيل الفاصل كنت أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم ببعض سنن الحج، كسنن الإحرام وسنن دخول مكة وسنن الطواف وسنن السعي وسنن منى وسنن عرفات. قلت: ومن ترك سنة من هذه السنن فلا شيء عليه، ولكنه فوت على نفسه أجرا ومثوبة. ونحن أتينا إلى عرفات وإلى مناسك الحج ونحن في أمس الحاجة إلى حسنة واحدة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والآن أذكر نفسي وإياكم إن شاء الله تعالى بأخطاء يقع فيها بعض الحجيج. فمن الأخطاء فيما يتعلق بالإحرام، هناك من يتجاوز الميقات، هناك من يتجاوز الميقات ولا يحرم، فهذا إما أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، وإما أن يحرم من المكان الذي ذكر فيه ويكون عليه ذبح شاة تجزئ في الأضحية، أي من الضأن 6 أشهر ودخلت في 7، ومن الماعز عام ودخلت في 2، أو 7 بقرة 2 ودخلت في 3، أو 7 بدنة 5 سنوات ودخلت في 6. نعم، وذلك لأنه تجاوز الميقات ولم يحرم. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أخطاء في الطواف. من الأخطاء في الطواف أن يبدأ قبل الحجر الأسود، والصواب أن يبدأ الطواف بالحجر الأسود. طب إيه كمان؟ ومن الأخطاء أن يطبع، يعني يظهر الكتف الأيمن من لحظة إحرامه، هذا خطأ. طب إيش الصواب؟ الصواب أن يطبع قبيل طواف القدوم، يعني قبل أن يبدأ بطواف القدوم بدقيقة يتجهز يتأهب، يعني هو دخل المسجد الحرام وهو مسطور الكتفين، فإذا نزل إلى الصحن إن كان سيطوف من أسفل يظهر الكتف الأيمن حينما ينزل إلى الصحن لأنه يجهز نفسه لطواف القدوم. طيب، كذلك من الأخطاء الطواف من داخل الحجر، والناس يسمونه حجر إسماعيل، ونبي الله إسماعيل لا يدري عن هذا شيء. بمعنى أن الذي رفع الكعبة وقام ببنائها على أسسها الخليل إبراهيم وولده إسماعيل، هما الذين رفع القواعد. طيب، ولما تصدرت الكعبة وأرادت قريش أن تجدد بناءها، جمعوا النفقة الحلال وتجنبوا النفقة الحرام مع أنهم على الشرك سبحان الله، فلم يكن معهم نفقة تكفي أن يرفعوا القواعد على أسسها الأصلية، فبقي 6 أذرع ونصف، فسمي هذا الحجر. لماذا سمي الحجر؟ لأنه احتجر من الكعبة. لماذا سمي الحطيم؟ لأنه احتطم من الكعبة، فسموه بعض الناس حجر إسماعيل. والسؤال: هل يدري عنه إسماعيل؟ الجواب: لا، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم، فاسمه الحجر فقط. طيب، فمن طاف داخل الحجر فطوافه باطل. لماذا؟ لأن الحجر جزء من الكعبة، فمن طاف داخل الحطيم فطوافه باطل. لماذا؟ لأن الحطيم جزء من الكعبة. طيب، كذلك هناك من يرمل الخطى السريعة المتقاربة يجعلها في الأصوات السبعة، هذا خطأ. وما الصواب؟ الصواب في الأصوات الثلاثة الأول في طواف القدوم وللرجال دون النساء. ومن الأخطاء المزاحمة الشديدة عند الحجر الأسود، فأنت تعلم أن استلام الحجر الأسود سنة، وأن إيذاء الطائفين كبيرة، ولا يجوز الوصول إلى سنة بالوقوع في كبيرة. أي نعم. كذلك أيضا هناك من يستلم الحجر الأسود التماسا للبركة، والصواب أنه يفعل ذلك اقتداء وتأسيا بسيد الحجيج وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولعلني ذكرت آنفا أن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالقضية قضية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب، كذلك أيضا هناك من يستلم جميع أركان الكعبة، وهذا لم يثبت. طب ما الذي ثبت؟ استلام الركن اليماني والحجر الأسود، ولا بأس أن يضع صدره على باب الملتزم وصدغة، فقد صح ذلك. أما أن يستلم جميع أركان الكعبة فهذا لم يثبت. كذلك من الأخطاء واحد يتقدم جماعة كده مع 20 واحد أو 30 أو 10، اللهم اللهم، ويجهرون بالدعاء وراء فيشوشون على إخوانهم الطائفين، حتى تسمع بعض إخواننا العجم يقولون: اللهم اللهم إن هذا الهرم هرمك، قد يقصدون الحرم حرمك، فيقول اللهم، فالرجل العربي يكون ماشي يقول: اللهم إن هذا الهرم هرمك. يا عم الحرم وليس الهرم، الهرم ده الله المستعان. فلأن إخواننا العجم لا يستطيعون أن ينطقوا الحاء بعضهم يعني، فيقولون على الحاء ها. الشاهد واحد يقول: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. يا عم جبلا، فيقرأ الآية يتلو الآية تلاوة غير صحيحة، وبعضهم يدعو بالأدعية فلا يجيد النطق، فيجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل، وهذا لا ينبغي. على كل حال، رفع الصوت بالدعاء يشوش على الطائفين. كذلك أن يخصص لكل شوط دعاء، فيشتري كتيبا دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا من البدع. وإنما اقرأ ما تيسر من القرآن، حتى لو لم تكن حافظا من القرآن شيئا إلا الفاتحة، فالفاتحة أعظم سورة في القرآن بنص حديث أبي سعيد رافع بن المعلى في البخاري. ولو لم تكن حافظا إلا آية الكرسي وقل هو الله أحد الفتحة، فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله كله بنص حديث أبي المنذر أبي بن كعب صحيح مسلم. وقل هو الله أحد هي ثلث القرآن بنص كلام رسول الله. أنت ماذا تريد؟ حافظ ما شاء الله لك الفتحة أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وقل هو الله أحد ثلث القرآن صفة الرحمن، حاجة طيبة أوي. قرأهم في الطواف، وادعوا بما تيسر بدون أن تكون متكلفة، فإن الدعاء من القلب يكون له مكانة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. وأنا طلباتي تختلف عن طلباتك، حاجياتك تختلف عن حاجياتي، فأطلب من الله ما تريد، والله جل وعلا خزائنه لا تنفذ أبدا سبحانه وبحمده. نعم. ثم ماذا؟ كذلك أيضا التزاحم عند مقام إبراهيم. إذا وجدت زحمة صل ركعتين سنة الطواف في أي مكان كان. أي نعم، هذه بعض الأخطاء التي يقع البعض فيها في الطواف حول الكعبة المشرفة. أما الأخطاء التي يقع فيها البعض في سعي الصفا والمروة، لما يصعدوا على الصفا يشيرون هكذا للصفا وكأنهم سيكبرون تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الانتقال، هذا خطأ. طيب ما الصواب؟ الصواب أن يجعلوا أيديهم هكذا باطنها إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض كما ترى مني على الشاشة، فده الصواب، والخطأ يعملوا كده. طيب كذلك من الخطأ الإسراع في الأشواط السبعة، والإسراع لا يكون إلا بين الميلين الأخضرين ويكون للرجال دون النساء. وأما من الأخطاء في عرفات، يبقى رجل وزوجته كده يلقوا مكان فاضي يقول تعالى يا حج ايه نقعد في المكان البعيد ده روقان، نقعد لوحدنا، فيقعدوا لوحدهم وإذا بهم خارج حدود عرفات وفي لوحات كبيرة مكتوبة، ومع ذلك ممكن بعض الناس يجلس خارج حدود عرفات. أنا شخصيا أذكر أنني في يوم في عرفة واقف آخر النهار كده أدعو، وبعدين لما بنظر كده وأنا بدعو حتى أتثبت وجدتني خارج الحدود شبر واحد كده، فطبعا راجعت انتبهت فراجعت. فعلى الإنسان أن ينتبه، كنا على حدود خروج عشان بحيث لما نيجي نخرج من عرفات نبقى قريبين من الإيه من مزدلفة يعني في السعي ولا نكون في الخلف. فالشاهد يعني أن انتبهت وراجعت، فهناك أناس يقفون خارج حدود عرفات، فإذا أتى المغرب وانصرف إلى مزدلفة ولم يقف بعرفات هذا هو الركن، فمشكلة. إذا طلع فجر اليوم العاشر يبقى ما حج، فعلى الحجيج أن ينتبه إلى ذلك. كذلك هناك من ينصرف من عرفات قبل غروب الشمس، فالوقوف بعرفات ركن والانصراف منها قبل غروب الشمس يكون قد ترك واجبا فيكون عليه دم في هذا الأمر. طيب ثم ماذا؟ ثم هناك من يتزاحم على صعود الجبل عرفات ويصر ان هو ايه يصلي فوق، وهذا كله لم يثبت. وعرفات كلها موقف، ايه اللي خليك تطلع على جبل الرحمة او غيره اللي في عرفات؟ لا تصعد. وبعضهم يستقبل جبل عرفات في الدعاء، والصواب ان يستقبل القبلة، وبعضهم يكوم تراب كده على شكل هرمي، وكل هذا لم يثبت. ومن الاخطاء في مزدلفة ان اول ما يصل مزدلفة يشغل نفسه بالتقاط الحصيات، والصواب انه يتوضى ويصلي العشاء والمغرب جمع تأخير جمعا وقصرا، المغرب ثلاثا العشاء ثنتين، ويصلي الوتر. اي نعم. وبعضهم يغسل الحصى، وهذا ايضا من الايه الاخطاء. اما الاخطاء في الرمي، بعض الناس يرمي بخشب بنعال بحجارة كبيرة، وهذا خطأ. يرمي بحصيات صغيرة كالبعرة بتاع الغنم او حباية الحمص، اي نعم هذا هو الصواب. وبعضهم لما يجي يرمي يفكر انه بيرمي الشيطان، يقعد يسب ويلعن. يا اخي ان الرمي ما شرع الا لاقامة ذكر الله عز وجل، فترمي بحصيات صغيرة كحبة الحمص سلمك الله، ولا ترمي بخشب ولا بنعال ولا بحجارة كبيرة ولا تسب ولا تسب ولا تشتم. وبعضهم يرمي السبع حصيات مرة واحدة، فهذا تحسب حصاة واحدة، والصواب أن يرمي كل حصاة على حدة يقول الله أكبر الله أكبر، ولا بد أن تتوثق من وقوع الحصيات في الحوض، لأن الحصاة التي تضرب في العمود وترد عليك لا تقع في الحوض لا تحسب. فليس العبرة بأن تأتي الحصاة في العمود، لكن العبرة بوقوع الحصيات في الحوض. اي نعم. فبعضهم ينيب يقول له والله انت رايح فين، يقول له رايح ارمي، يقول له ارمي لي بالمرة. لا يجوز ان يرمي احد لاحد الا اذا كان عاجزا، اما اذا كان عنده القدرة والنشاط على ان يرمي فلا ينيب. وأنتم تعلمون أن الرمي واجب من واجبات الحج، فكيف تنيب وأنت قادر عليه؟ كذلك من الأخطاء. أما بالأخطاء في طواف الوداع، بعضهم يوم 12 يروح يطوف الوداع، وبعدين يجي بعد الزوال يرمي يرمي، وبعد ما يخلص الرمي يقوم متوكل على مروح طالع على جدة يركب الباخرة أو يركب الطيارة أو الحافلة. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أي نعم. وهناك حينما يزور المسجد النبوي وليس له علاقة بالحج ولا بالعمرة، لكن يستحب أن يشد الرحل إلى المسجد النبوي وليس إلى القبر النبوي، فيحلف بالنبي وهذا من الشرك، أو يتمسح بالقبر الشريف وهذا لا يجوز، والحمد لله لا يمكنه من ذلك العسكر ولا هيئة الأمر بالمعروف. وهناك من يذهب إلى المغارات في جبل أحد وكذا، وهذا أيضا لا ينبغي أن يشغل نفسه به، أو بزيارة المساجد السبعة، فإن الذهاب إلى قباء والصلاة فيه بثواب عمرة، ويزور شهداء أحد والبقيع وانتهى الأمر على ذلك. أي نعم. أيها الأحبة، بأي شيء ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم في هذا اللقاء المبارك؟ ذكرت نفسي وإياكم أولا بسنن الحج، يعني سنن الإحرام، سنن الطواف، سنن السعي، سنن منى، سنن عرفات، سنن مزدلفة، هذا العنصر الأول الذي ذكرت نفسي وإياكم به في هذا اللقاء. طب العنصر الثاني، ذكرت بأخطاء يقع فيها بعض الحجيج، كأخطاء في الإحرام أو في عرفات أو في مزدلفة أو منى، أو أخطاء في الطواف، أو أخطاء في السعي بين الصفا والمروة، أو أخطاء في الرمي أو في طواف الوداع. طب الأخطاء دي بنقولها ليه؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. فأنا أعدد هذه الأخطاء التي يقع فيها البعض لشيئين: الأول لتتجنبها، والثاني لتحذر الآخرين منها. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بكم في لقاء قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فيا أيها الحبيب، هذا هو اللقاء الرابع في سلسلة الفقه، سلسلة الفقه والدين، اللقاء 28، واللقاء الرابع في فقه الحج. فأرجو أن تأتي بهذه السلسلة عبر الشبكة العنكبوتية من موقع قناة الرحمة، أي نعم، وتسمع هذه اللقاءات الأربعة حتى تكون على بصيرة من أمر حجك قبل أن تذهب إلى الحج، بارك الله فيك. شكر الله لكم حسن متابعتكم وحسن مشاهدتكم، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في العقيدة علمنا، نور إيماننا.